بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهل السنة في العراق. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 66 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها وفي رحابها عنوانها: خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 23 في رحابها، وما زلنا مع بيان بعض علامات معتقد أهل السنة، ووصلنا إلى العلامة 16. هذه العلامة تتعلق بعقيدة أهل السنة بالصحابة الكرام الغر الميامين، تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلت وحي السماء إلينا، فهم شهودنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن علامات المعتقد حب أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه، والترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا الحب من غير إفراط ومن غير تفريط، فلا غلو يرفعهم عن منزلتهم كما فعل الروافض، فجعلوا لآل البيت عصمة وجعلوهم كالأنبياء والرسل، بل وبعضهم يعتقد أنهم أعلى رتبة من الأنبياء والرسل، بل بعضهم أله عليا رضي الله عنه أرضاه، كما قال ابن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام من أجل أن يفسد الإسلام من داخله، وأتى عليا فقال: أنت أنت الله. فما كان من علي رضي الله عنه أرضاه إلا أن أمر بإحراقه ومن معه بالنار. فهذا غلو وسبب كل بلية وسبب الشرك في أرض الله، الغلو في الصالحين كما أشرنا مرارا وتكرارا. فالأمة منذ خلق آدم عليه السلام وحتى بعد وفاته بعشرة قرون كانت على التوحيد الخالص، ودي البداية: إيمان وعبودية وفعل للخير من لدن آدم وبعد موته بعشرة قرون، يعني ألف سنة على التوحيد بعد موت آدم عليه السلام. إيه اللي حصل؟ بسبب الغلو في الصالحين دب الشرك في الأرض، وعبدت الأصنام من دون الله رب العالمين. بسبب إيش؟ الغلو، دعوة الحب التي فيها إفراط. كان في خمسة من الرجال الصالحين في عهد وزمن نبي الله نوح عليه الصلاة والتسليم، أسماؤهم وردت في سورة نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. مات هؤلاء الصالحون، جاء الشيطان لأبنائهم قال لهم: عليكم أن تصوروا لهم صورا في مجالسهم كي تتذكروا أعمالهم الطيبة فيكون الاقتداء بالأعمال. وبالفعل الأبناء فعلوا ذلك، جاءوا عند مجلس ود أو قبره وصنعوا صنما وتمثالا على صورته، وكذلك يغوث ويعوق ونصر ود إلى آخره. مرت الأيام وتعاقبت السنون ومات الأبناء، وجاء أبناء الأبناء لا يعرفون شيئا عن تلك الصور المنصوبة عند قبور هؤلاء، فبيسألون: لمن هذه الصور وما قصتها؟ فجاءهم الشيطان وأخبرهم أنها آلهة تنفع وتضر، كان الآباء والأجداد يعبدونها ويتقربون إليها بالقرابين والهدايا. فعكف هؤلاء على عبادة الأصنام، فأرسل الله تعالى أول رسول للبشر وهو نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذلك في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إيه السبب؟ الغلو في الصالحين، يعني الحب الذي يرفع المحب عن رتبة البشرية إلى رتبة الإلهية والعياذ بالله. وانتقل هذا الداء العضال لأهل الأهواء عبر السنين، فجاء الروافض عندهم غلو في آل بيت نبينا رضي الله عن آل بيت نبينا، فنحن من أشد الناس حبا للنبي وآل بيت النبي. أهل السنة هم أصدق الناس حبا، لأن حبهم حب اتباع، حب توقير وإجلال، حب اتباع وتأسي، مش حب إفراط وتنطع وغلو كما فعل الروافض. فنسبوا لآل البيت كذبا وزورا العصمة، فقال لك: الأئمة الاثنى عشرية معصومون. يعني معصوم؟ يعني نبي، يعني رسول، يعني لا يخطئ، يعني يتكلم بالوحي من الآخر. بل بعضهم يعتقد أن الولي مقدم على النبي. وعلى شاكلة هؤلاء جاء الصوفية وغلاة الصوفية، بسبب أيضا دعوة الحب الباطلة التي فيها الغلو، عكفوا عند القبور وقدسوا الأموات وذهبوا لطلب الحاجات من الأموات، طافوا بقبورهم وسألوهم من دون الله رب العالمين، ويدلسون على الناس كذبا وزورا، فينقلون مناط المسألة. يقول لك الجماعة السلفية، أو هم يسمونهم المتسلفة، أو يسمونهم النابتة للتنفير عنهم، يزعمون أن زيارة القبور شرك، وهذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب. بالعكس، زيارة القبور مندوبة مستحبة مباحة، إنما زيارة القبر للدعاء للميت. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لأصحابه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. وقالت عائشة عندما جاءتها السائلة تسأل علاجا لقسوة قلبها: قالت عليك بزيارة القبور فإنها تذكر الآخرة وترقق القلوب. نعم، فنحن نقول أن زيارة القبور مباحة، زوروا القبور وادعوا للأموات واعتبروا واتعظوا، فهم ينقلون المسألة من مناط إلى مناط كذبا وزورا. احنا بنتكلم عما يفعل عند الأضرحة والمقامات، مش بنتكلم عن زيارة القبور. زيارة القبور مباحة طيبة، بل تذكرك بالآخرة، ترقق قلبك، لما تشعر بالهم اذهب لزيارة القبور وقل في يوم ما سأكون هاهنا، حفرة متر في مترين ويهال علي التراب، وقل من يزورني، بل قل من يدعو لي، وقل من يتذكر اسمي. بمجرد الموت يا إخوة الاسم بيتنسي، سبحان الله، يقول لك هاتوا الأمانة، صلوا على الأمانة، ادفنوا الأمانة، حسبوا الميت، اتنسى الاسم خلاص. أيام وأنت في قبرك يندرس الرسم، ذهب جمالك وأصبحت وجبة للدود، وجيفت، وبقي لك إما النعيم وإما الجحيم على حسب العمل الذي عملته من قبل. فزور القبر تعتبر وتتعظ، مر على القبور واسأل أصحابها، يقولون لك بلسان حالهم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا بقى اللي ينفعك التقوى، خلاص هنا. لما كنت في الحياة الدنيا كان الناس من حولك كسر، ده بيسلم وده بيحضن وبيد، مجرد الموت قل من يزورك أو يسأل عنك أو يدعي لك. فإذا زيارة القبر عظة وعبرة، زور القبور. إنما احنا بنتكلم عما يحدث عند الأضرحة والمقامات، وتلك الأضرحة التي بنيت داخل المساجد واللي فيها نهي شديد في سنة النبي الأمين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل الصالح منهم إذا مات بنوا على قبره مسجدا. هذا المقصود عليكم السلام. احنا بنتكلم عن هذه المسائل الشركية البدائية، مش بنتكلم عن زيارة القبور. لك أهل السنيين بيمنعوا زيارة القبور، يا أخي يا كذاب يا مدلس. فهو يريد أن يدلس على عامة الناس والبسطاء، فيبدأ ينقل مناط المسألة كذبا وزورا. نقول لك لا، فارق بين المسألتين، فارق بين زيارة القبور وهي مباحة مندوبة ترقق القلب وتزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة، ولما تذهب القبور اتبع سنة النبي الأمين. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، إن بكم إن شاء الله لاحقون. أسأل الله لي ولكم العافية، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، سلاما من عندي، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، أكرمهم يا رب، أنزل النور على قبورهم يا رب، ادعو لهم. هذه هي السنة. إنما اللي بيحدث عند غلاة الصوفية ليس هذا، مش زيارة قبر. وقل أن تجدهم يزورون المقابر حق، هم يروحوا بس الأضرحة اللي فين؟ في المساجد. طب روحوا القبور، ما يروحون، ما يذهبون للقبور أبدا، إنما هو عايز ضريح داخل إيش؟ مسجد، عشان يطوف وعشان الناس تسجد له وعشان النزور. وكل ما كثر العوام والبسطاء الجهلاء، كل ما امتلأت جيوب المفسدين مالا من وراء تلك الأضرحة والمقامات باسم النزور. فهذا الذي ينكره أهل السنة، لا ينكرون زيارة القبور أبدا، بالعكس، بالعكس، زيارة القبر ترقق القلب، زيارة القبر تزهد في الدنيا، زيارة القبر دعاء للأموات وهم يأتنسون بك، اذهب وادعوا لهم. إنما اللي بيحصل غير كده تماما، هي مسألة أخرى تماما. الطواف عبادة لا يكون إلا حول الكعبة، فلما تروحوا تجعل العوام يطوفون حول
ضريح من نحاس أو من كذا، هذا من أبطل الباطل وصرف العبادة لغير الله، فده شرك. الفعل ده شرك، مش بنتكلم عن الفاعل. الفاعل أمر تاني، لابد من بيان محجة وإقامة حجة وتوافر رسول وتنفاء موانع. احنا بنتكلم عن كفر النوع، ده شرك وكفر. نعم، لأن صرف العبادة لغير الله حكمها إيه؟ شرك. الله تعالى قال نصا أمير النبي وأن يبلغ، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب الدعاء عبادة ولا لا؟ الله تعالى قال عنه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي موضع آخر قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى لما تدعو تدعو من؟ الله. رايح لصاحب المريح بتدعو ازاي؟ يا سيدي فلان اعمل لي كذا. ها الحكم هنا ايه؟ والله شرك، وشرك اكبر كمان ان تدعو المخلوق وتترك الخالق جل جلاله. فبرضه بنتكلم عن كفر النوع، ما بنتكلمش عن الفاعل. الفاعل امره اخر، عشان بيكذبوا على اهل السنه ويدلسون. ده اسمه كفر النوع مش كفر المعين. المعين قد يكون جاهلا فلا يكفر، يعذر بجهله، او يكون عنده شبهه فيعذر بشبهاته. احنا بنتكلم عن الفعل وعن القول. الان يا محمد اشرب الشاي يا محمد عشان ما تنامش مني. فاذا نحن نتحدث عن افعال واقوال كفريه شركيه. لما تروح تقول يا سيدي فلان اريد الولد، سبحان الله، وماذا يملك سيدك فلان هذا؟ هو لا يملك لنفسه لا الخير ولا الشر ولا النفع ولا الضر، هو مات وانقطع عمله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي خلاص انقطع العمل لا ينفع ولا يضر. الآن انتهت القضية. لو كان الميت في قبره يستطيع أن يلبي حاجات الأحياء لكان أولى الناس بذلك النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيد الخلق، رضي الله عن الفاروق عمر عندما أجدبت الأرض في زمنه وخرج لصلاة الاستسقاء قال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أي في حياة النبي. النبي كان يخرج يصلي بنا الاستسقاء يدعو لنا المطر ينزل في حياته، قال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساق الحرمين. فلو كان دعاء الأموات جائزا وسؤالهم جائزا لكان أولى الناس بذلك من؟ رسول الله. كان راح عمر عند قبر النبي وقال له إيه الغيث يا رسول الله؟ هل قال عمر هذا؟ هل فعل أحد من الصحابة هذا؟ والله أبدا، والله أبدا. فهذا الذي ننكره، إن أنت تروح لميت تقول له هات لي كذا واعمل لي كذا واقضي حاجاتي. الذي يقضي الحاجات هو الله. الولد مريض يروح لسيدي فلان، سيدك فلان ماله؟ سيدك فلان مات. والله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله، يقول لك بيبغضوا الأولياء. يا مجرم، نحن أشد الناس وأصدق الناس في حب الأولياء. يا مجرم، نحن ننهاك عن الشرك، نقول لك ابعد عن الشركيات، هذا شرك، والولي لا يرضى بهذا أبدا. لو بعث لضربكم بالنعال على أم رؤوسكم. فنحن نقول أنه قد مات، ادعي له، مش تطلب منه الدعاء، هو لا يسمع لك ولن يلبي لك طلبتك لأنه مات. فهمت حاجة؟ مات. إنك لا تسمع الموتى بنص الآية. فدي قضايا خطيرة جدا، اللي هو يبدأ يتلاعب بالمسائل للتدليس والكذب ونشر البدع الشركية والرأس حوالين القبور في المساجد والطبل حتى ما عظموا حرمة المساجد يا إخوة. والله فرق موسيقية بتدخل المساجد الآن باسم التصوف، ويقعد الوالي بتاعهم فلان كده مدد ايديه للتقبيل، والتاني يرقصوا حوالين منه ويطبلوا ويسقفوا. هذه المساجد التي عظم الله حرمتها، فقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يكون فيها تراكس وتمايل واختلاط بين الرجال والنساء بشكل غير منضبط، وطبل وزمر يا رب سلم. وسيدي علي جمعة يا غالي بالله انظر لي حالي، وقاعد سيد علي جنبه مبسوط يعمل له كده، فرقة موسيقية داخل المسجد، يا أخي ده إجرام. أهانوا المساجد وأهانوا حرمتها وقدسيتها باسم التصوف. لا بد أن ينكر هذا، وننكر هذه الأباطيل وهذه البدع وهذه الخرافات. والتاني يروح مش عارف بلد فين يشيلوه على كرسي على أكتافهم، وقاعد بعمته الطويلة وشايلينه على الأكتاف. إيه الإجرام ده؟ إيه الكبر والغرور ده؟ إيه الغلو ده؟ بدل ما ينهاه يقولوا اتقوا الله ولا إياكم والغلو، عادي فرحان، وأي مجلس يمدوا ديهم كده على طول للتقبيل، يا أخي حاجة تتعب، حاجة تمرض. فنحن ننكر هذه الفعال القبيحة البعيدة عن المنهج، بعيدة عن الكتاب وعن السنة وعن هدي النبي وعن هدي الصحابة رضي الله عنهم. فننبه على هذا عشان لا يدلس مدلس. فجعلوا الأضرحة والمقامات مزارات للاستشفاء والقرابين والذبائح لغير الله رب العالمين والدعاء، هذه كلها أعمال شركية. إيه السبب؟ الغلو في الصالحين، هذا هو الغلو الداء العضال في هذه الأمة. فالروافض غلوا فنسبوا العصمة لآل البيت رضي الله عن آل البيت جميعا من المؤمنين المتبعين الصادقين. الصوفية غلوا في الصالحين والأولياء فعبدوا قبورهم وعتفوا عليها وجعلوها مزارات، وجعلوا المساجد التي بها أضرحة يعني مزارات سياحية، ضاعت قدسياتها. والمهم انك تدفع، في عندنا صناديق للنذور، ارمي ارمي في الصناديق ملايين ممليانة، وتجمع الأموال في شويلة وتروح لمين؟ للمنتفعين، للنصابين اللي بياكلوا دم الغلابة والفقراء اللي خدعوهم باسم الدين، فجعلوهم يعبدون الأضرحة ويعبدون المقامات ويعبدون الأموات من دون الله رب العالمين. وادفع، وعبادة ايه؟ مقابل، ادفع ادفع عشان تقضى لك الحاجة. وينتفع مين؟ المنتفعون النصابون. فهذا ما ينكره أهل السنة، ينكرون البدع والضلالات والخرافات والأساطير، ينكرون هذه الضلالات. إنما زيارة القبور، عمرك شفت عالم من علماء السنة منع زيارة القبور؟ كيف وهم يزورونها؟ كيف منعوها؟ نقول لهم انتوا بقى روحوا زوروا القبور، ما بيزوروش هم القبور، هم يروحوا الأضرحة فقط والمقامات اللي داخل المساجد. لكن تقول له كده في جبانة روح زور الأموات وادعي لهم، ما لا لا، هو عايز هنا عشان الترند وعشان الكاميرات، عايز الشهرة هنا وعايز وبزنس وسبوبة، إنما يروح هناك عند قبر يدعو صاحب القبر؟ ما يفعل هذا، ما يفعل هذا. فهمت حاجة؟ يبقى إذن الغلو أدى للشرك والعياذ بالله، غلو في الصالحين. في بقى عن نقيض التفريط، إنك تبدأ تبغض الصالحين أو تحذر من اتباع، دي مصيبة تانية، دي مصيبة تانية. فإحنا بقى للسنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لذلك حبنا للصحابة حب اعتدال، حب وسطية، حب منهج. طيب تعالوا نشوف منهج أهل السنة في حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ونشوف الأدلة على ذلك. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوب، يعني الذي يبغض الصحابة آثم، الذي لا يحب الصحابة آثم، آثم، لأن حبهم واجب، يعني فرض من الفرائض. الأدلة على ذلك. على مائدة سورة الحشر في الآية 10 قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ التابعون. لأن سورة الحشر في الآية 8 والآية 9 اتكلمت الأول عن المهاجرين ثم انتقلت إلى الأنصار وبعد كده جاءت بالتابعين. هات المصحف يا محمد عشان نقرأ الثلاث آيات كده مجتمعة فنشوف جمال القرآن وبيان الدرجات والمراتب. فأعلى الناس مرتبة بعد النبي المهاجرين، يليهم الأنصار، يليهم من جاء من بعدهم. هذه سورة الحشر، هنقرأ كده الآية 8. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه أول فئة من الصحابة وهم أهل الهجرة، أبو بكر وعمر وعثمان، جيل الهجرة ده كله من أهل مكة رضي الله عنهم، فدول أعلى الناس منزلة. والله يشهد لهم بإيه؟ أولئك هم الصادقون. الله أكبر، شوف أعمالهم. فهم فقراء وأخرجوا من ديارهم من أجل الدين وتركوا أموالهم ودورهم وأهلهم من أجل الدين، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون رضا الله، رضوان الله، فضل الله عز وجل، أي أن عملهم خالصا لمن؟ لله تعالى. مش بس كده، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طيب ننتقل بقى للفئة الثانية وهم الأنصار أهل المدينة من المؤمنين الذين نصروا الدين. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من دول بقى؟ أهل المدينة الأنصار، يحبون من هاجر إليهم. شوف الصفة الجميلة دي، صفة الحب. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني إيه؟ لم يجدوا أي حقد أو حسد بعد بيان منزلة إخوانهم، فهم أعلى الناس منزلة. يعني يكون بيقول لهم المهاجرون أفضل منكم منزلة وأعلى منكم درجة، هل حسدوهم؟ أبدا أبدا. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مش بس كده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا الخصاصة عن شدة الفقر والحاجة، رغم الفقر والشدة يؤثرون إخوانهم على أنفسهم في الطعام والشراب والماء. قال: ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهم كذلك رضي الله عنه. بعد ما اتكلم عن المهاجرين والأنصار انتقلت الصورة لمن جاء من بعدهم، بقى لهم التابعون، بقى لهم تعلموا على إيد الصحابة كالحسن البصري وغيره من التابعين. قال: والذين جاءوا من بعدهم. الله أكبر. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أدي منهج أهل الحق يا إخوة. الآن بنجد بعض حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، بدلا من الدعاء لمن سبق على الطريق يبدأ يسقط ويجرح وينبش، يطعن في الإمام النووي وابن حجر، بدل ما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان الله، دول سبقوا، بل وصدقوا. لهم أخطاء، نعم هم بشر، لا عصمة لبشر بعد رسول الله. وارد يكون للإمام النووي بعض الأخطاء في باب الاعتقاد، وارد يكون لابن حجر بعض الأخطاء، فأخطأهم تذوب في بحور صوابهم، وسيئاتهم القليلة تذوب في بحور حسناتهم الكثيرة رضي الله عنهم. فنقول هذه زلة وهذا خطأ لا يتبع عليها الإمام النووي في باب الاعتقاد، وكذلك هذه زلة وهذا خطأ لا يتبع عليها الإمام ابن حجر في العقيدة، ونبين الصواب بالدليل ونحفظ قدره ومنزلته. إمام في الحديث، إمام في الفقه، ابن حجر الذي صنف كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري في 25 سنة، تخيل 25 سنة بيصنف كتابا يشرح فيه صحيح البخاري، ومن أفضل الشروح على صحيح البخاري فتح الباري، وقل أن تجد بيتا يخلو من هذا الكتاب، وقل أن تجد عالما أو طالب علم سواء كان متقنا أو مبتدئا إلا وينتفع بصحيح البخاري، وقل أن تسمع مجلس علم لا يذكر فيه حديث ذكره البخاري رضي الله عنه وأرضاه. فيجي صاحبنا المسكين المخدوع المفتون مريض القلب بالشهرة والترند يطعن في الكبار، وطعنه في الكبار إدماء لرأسه وكسر لقرنه، ويظل الكبير كبيرا. هؤلاء جبال، جبال العلم. من أنت أيها الفسل؟ أنت لو كنت في زمانهم لا يسمح لك أن تجلس تحت أقدامه متعلما، مش أنك تناطح الكبار. كل من ناطح الكبار كسر قرنه وأدميت رأسه، وظل الكبير كبيرا. يا إخوة ده علم، ده منهج، ده إخلاص، ده ورع، ده تقوى. فإحنا ابتلينا في زماننا بأمثال هؤلاء الأقزام الذين يطعنون في الأعلام الكبار. وهذه سنة الله في الصالحين، يقيد ألسنة حداد ليرفع قدر الصالحين. هذا المسكين الذي يطعن في الأئمة، حسنات تذهب للأئمة وهم في قبورهم، وهذا المسكين يؤدي كلامه الباطل إلى ظلمة قلبه وسواد وجهه وسقوطه. فدي قضية خطيرة، نخلي بالنا منها يا إخوة. فانظر إلى سلامة الصدور عند أهل الإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. شوف الجمال يا واد يا محمد، شوف جمال الإيمان وبهاء العلم. عندما يثمر العمل فلا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الصحابة إلا الرجال رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: هذه الآيات دليل على وجوب محبة الصحابة، لأنهم جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم. ده لسه دي آية أخرى، عفوا، نعم نفس الآية. وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لا حق له في الفيء، يعني الفيء الغنيمة التي تأتي للمسلمين بغير قتال. فكل من أحب الصحابة له نصيب فيه في الفيء. طب من أبغض الصحابة يحرم من إيش؟ الفيء. بدليل على وجوب محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وروي عن مالك وغيره رضي الله عن مالك قال: مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل، يا رب سلم، فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم. فما بالك بمن يكفر الصحابة؟ هذا مسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. فالروافض إذن دين غير دين الإسلام. من كفر أصحاب النبي وأسقطهم فهو زنديق كافر، فهو زنديق كافر. ليه؟ لأنه كذب الله تعالى. فالله تعالى يقول عن صحابة نبيه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنت لما تكفرهم بكذبت من؟ كذبت من رضي عنهم، وكذبت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وتكذيب الله حكمه إيه؟ كفر وردة. وتكذيب النبي حكمه إيه؟ كفر وردة. فدي الآية بتدل على وجوب محبتهم رضي الله عنهم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ده حكم حديث في الصحيحين. يبقى اللي يبغض الصحابة حكمه إيه؟ منافق. اللي يحب الصحابة ربنا يحبه، اللي يبغض الصحابة ربنا يبغضه، سبحان الله. فده دليل وجوب محبتهم رضي الله عنهم. وفي ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الله أكبر. يعني العلامة اللي بتدل على الإيمان إنك تكون محبا للأنصار، الصحابة الذين نصروا النبي، أهل المدينة رضي الله عنهم. وآية النفاق يعني علامة النفاق إنك تبغض إيش؟ الأنصار. قواعد هاي نبوية. وعند الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، رضي الله عن علي. ده عهد من النبي، ما في حد يحب علي إلا المؤمن، وما في أحد يبغض علي إلا المنافق، رضي الله عن علي بن أبي طالب بطل المواجهة، أبو الحسنين، صهر النبي على ابنته فاطمة الزهراء، ابن عم رسول الله، الذي قال عنه النبي يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان علي رضي الله عنه أرضاه. فحب علي من الإيمان، وبغض علي من النفاق، رضي الله عن علي. فالنصوص كثيرة تبين منزلة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. أيضا قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، سورة الفتح آية 29، منهم الذين معه الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى في سورة الفتح أيضا آية 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللي هي بيعة إيش؟ الرضوان يوم الحديبية. كان عدد المسلمين يومها من الصحابة 1400، 1400. الله يقول عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني ربنا رضي عنهم جميعا. كان منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما ربنا يقول رضي الله عنهم، الرضا يستلزم إيه؟ الفلاح والنجاح والجنة. فمن طعنهم كذب الله تعالى، ومن كذب الله كفر، ومن كذب الله كفر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعلى مائدة التوبة آية 100 قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر، جمع المهاجرين والأنصار والتابعين وبيّن أن الاتباع بإحسان لهم سبيل الرضا، فمن أراد أن يرضى الله عنه يتبع الصحابة اتباعا بإحسان. الله أكبر، يلزم غرزه، ده الحب الصادق بقى، إن فعلت نلت الرضا. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا بحب نبينا، اللهم ارض عنا بحب أصحابة نبينا، اللهم ارض عنا بحب كل من تبعهم بإحسان من العلماء الأفاضل الأكابر ومن أهل السنة ومن طلبة العلم الأتقياء الأنقياء. اللهم أمين، اللهم أمين. فإذا يا إخوة، عقيدة أهل السنة في الصحابة الحب وعدم البغض، الاقتداء والاتباع وعدم الغلو. ولذلك جاء في الحديث قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإيمان. وذكر ثلاثة أشياء من بينها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى عشان تتذوق الإيمان تحب ليه؟ لله. طب وانا احب لله ازاي؟ احب من يحبهم الله، احب من صدق مع الله، احب من اتبع رسول الله بصدق، من هم الصحابة ومن جاء من بعدهم. يبقى عشان ربنا يحبني يبقى لازم احب هؤلاء، عشان اذوق طعم الايمان لازم احب هؤلاء رضي الله عنهم اجمعين. بقيت مسألة في باب الحب، وهي أن الصحابة بشر رضي الله عنهم، ولا عصمة لأحد بعد النبي. إذن وارد أن تصدر بعض الأخطاء. معتقدنا في أخطائهم رضي الله عنهم أنها تطوى ولا تروى. يعني إيه؟ يعني تكتم ولا تروى للناس إلا على قدر الضرورة والحاجة لبيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ فقط، إنما لا تجعل سلاسل يتنظر بها في المجالس أبدا. يعني مثلا الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، ومن قبل في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ملخص الأمر أنها مسألة اجتهادية. المخطئ له أجر والمصيب له أجران، ولا شك أن الذي أخطأ معاوية رضي الله عنه وأرضاه وله أجر الاجتهاد، وأن الذي أصاب علي رضي الله عنه وأرضاه وله أجران. وخلاصة الأمر أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه شهيد الدار، معاوية هو ولي الدم، لأن عثمان بن عفان من بني أمية، معاوية من بني أمية، فمن ولي الدم معاوية بن أبي سفيان، كان أميرا على بلاد الشام. اختير علي رضي الله عنه ليكون أميرا للمؤمنين بعد مقتل عثمان، فجاء معاوية قال: قبل أن نبايع لابد من المطالبة بدم بقتلة عثمان، قبل ما تكون خليفة الآن لابد من الاقتصاص من قتل عثمان، وهذا حقنا. فعلي قال: نحن في بداية إمارة، والأمر فيه اضطراب، والذين قتلوا عثمان كثر، تجاوز عددهم 1000 من الثوار الخوارج، وتفرقوا في الأمصار، كانوا من الكوفة ومن العراق بمدنها المختلفة ومن مصر، فتفرقوا. فعشان نعطل الإمارة والخلافة حتى يقتص منهم يؤدي للاضطراب وربما ضياع الدولة. فرفض علي وأجل الأمر. أصر معاوية، طبعا من حق الخليفة أن يقاتل من خالف، فكان القتال بين الفريقين لحكمة أراد الله. من البداية القرآن قال كده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم إيش؟ مؤمنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم. الآية. والنبي في حياته عندما جلس الحسن بن علي رضي الله عنهما على المنبر أشار إليه النبي وقال: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سموهم إيه؟ من المسلمين. وبالفعل من الذي أصلح بين الفئتين؟ الحسن، عندما تولى الخلافة بعد أبيه علي رضي الله عنهما، تنازل بعد 6 أشهر لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين وتأليفا للقلوب وجمعا للكلمة لمصلحة الدين رضي الله عن الحسن. إذن كان مسألة اجتهادية، اجتهد معاوية فأخطأ فله أجر، اجتهد علي فأصاب فله أجر. آدي ملخص الأمر وانتهت القضية. فنبين الحق من الباطل، ونبين الصواب من الخطأ بالدليل، ونطوي ولا نروي. الآن احنا ابتلينا ببعض السفهاء وبعض الملحدين وبعض المأجورين تابعين لمؤسسة اسمها مؤسسة راند في أمريكا، وهناك قناة تابعة لهذه المؤسسة تسمى المجتمع، يقوم على إدارتها ملحد يسمى أدونيس. دي بقى اللي بتستضيف الجماعة الشحرير زي يوسف أبو جواد، زي عادل عصمت والشلة إياها، ليل ونهار تشكيك في الإسلام وطعن في الدين، ومنهم طبعا أحمد عبد ماهر في مصر وأبو حملات والشلة إياها، دي ليل ونهار تشكيك للمسلمين في دينهم. درجة المجرم اللي اسمه السفيه ده اللي اسمه أحمد عبد ماهر يقول لك إن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كان لهم أخطاء لا تغتفر. شوف التلاعب بقى، شوف هدم الثوابت، ليل ونهار همز وغمز في الصحابة وطعن في الصحابة. ليه؟ من أجل هدم الإسلام ككل، لأن هدم الصحابة هدم الدين، لأنهم شهودنا ونقلت القرآن والسنة إلينا، فإن هدمنا الشاهد هدمنا المشهود به والمحمول إلينا، يبقى هدمنا الإسلام. فهؤلاء مأجورون، وفي الأصل معظمهم من الملاحدة، هدفهم تشكيك المسلمين في الدين، فنسأل الله تعالى أن يخلصنا منهم ومن شرهم، وأن يحفظ دينه والعاملين بدينه، اللهم آمين. فإذا لا يسمع لأمثال هؤلاء ولا يناظرون. دول يا جماعة مش طلاب حق عشان تناظرهم. الذي يناظر وفي أماكن مغلقة من يطلب الحق ويسعى له، إنما المأجور العميل ما يناظرش، لأنه هدف نشر البلبلة فقط، لأن ده سبوبة كبيرة يا إخوة، أموال ومناصب ووجهات من أجل هدم الإسلام، فده مش ممكن، لأن الهدف من المناظرة إيه؟ تبليغ الحق وهداية المخالف. طب المخالف انت تعلم مسبقا انه لا سبيل لهدايته، لانه مأجور للطعن في الدين والتشكيك في الاسلام وثوابته، فكيف تناظره؟ هذا لا يناظر ولا يجالس وهكذا، انما تفند شبهاته بطريقة علمية ترد عليه بعيد عن مناظرته، ولا تمكنه من نشر سمومه على العامة والبسطاء باسم المناظرات العلنية. هذا لا يفعله طالب علم متقن، فضلا عن أن يكون من أهل العلم والدعوة. فنخلي بالنا من هذا الأمر الجلي. إذن ملخص الأمر حب أصحاب النبي دين يتقرب به إلى الله رب العالمين، فريضة حبهم واجب، يأسم من خالف، من كفرهم أو طعنهم فهو كافر زنديق مارق عن الإسلام. علينا أن نحبهم وأن نتأسى بهم وأن لا نبغض أحدا منهم، فإن صدرت لبعضهم بعض الزلات هم بشر، زلاتهم تطوى ولا تروى. وهذا ملخص المعتقد في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي مع هذه العلامة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة عاجلة، ثم إن بقي وقت نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام. أنا متزوجة، ومرة كنا رايحين على الجامع وما لحقت شيل المكياج، فلبست خمار زوجي، استغرب وطلب مني شيله للخمار فشلته، وأنا متوقعة بنسبة 90% إنه كان لازم ضل لابسة الخمار. شو كان التصرف الصح؟ وأنا مش فاهم سؤالك، يعني إيه تشيل الخمار؟ أنت تقصد يعني الصلاة، حكم الصلاة بالمكياج، ولا إيه السؤال؟ ما أنا لا أدري. يعني زوجك قال لك ما تروحيش الجامع وقلعي الخمار وقعدي في البيت، ولا ماذا قال لك؟ رجاء أن تفسري، لأن أنا ما أفهم هذا السؤال. عشان المكياج عشان ما تتشافش، يعني حتى يعني عشان تغطي المكياج. في المسجد مش بين النساء؟ أنا قصدي في الخارج. في الخارج قال لها تشيل الخمار ولا تحطه؟ هو زوجها يمكن قالها ما تشيل الخمار ولا تلبسه. لا لا يجوز نزع الخمار والزهور بالمكياج أمام الناس الأجانب إذا كان هذا المقصد. يعني هي كانت في المسجد حاطة خمار وخرجت تقول لها شيل الخمار وهي حاطة مكياج، لا يجوز، لا يجوز ذلك. أما إذا كنت تسألين عن حكم الصلاة، الصلاة جائزة ما دام الوضوء قبل المكياج. المكياج إذا كان يمنع وصول الماء للبشرة يبطل الوضوء. إنما إذا كنت توضيتي وحطيت المكياج إيادة ولبست خمارك وصليتي، لا بأس ولا حرج، الصلاة صحيحة، لأن المكياج لا ينقض الصلاة، لا ينقض الصلاة. إنما أن زوجك يأمرك تخلعي الخمار وإنت متنكيجة ويراك الأجانب، لا يجوز، يحرم ذلك، ولا سمع ولا طاعة له إن كان هذا هو المقصد، لأن السؤال غير واضح. بيقول هل الأناشيد تعتبر بدعة التي يكون فيها ذكر النبي وغالبا يكون فيها دف؟ الأناشيد إذا كان الكلام طيب وفي ذكر للنبي ومآثر النبي وشمائل النبي، ما فيش فيه غلو ولا فيه كفريات ولا فيه شركيات ولا فيه جعل النبي في مقام الإله كما يفعل الصوفية في بعض أشعارهم الباطلة، يجعلون النبي كأنه الإله الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات، إن كان الكلام طيبا بمعيار الشرعي واستعمل معه الدف بعيد عن المسجد فلا بأس ولا حرج، لا بأس. الإنشاد المصحوب بالدف يجوز حتى في الأعراس، بين الأخوات يستعملن الدف في العرس ويغنين الكلام الطيب بدون معازف، الدف فقط، فهذا جائز. كذلك الإنشاد لا بأس إن كان كذلك. أما إن يصار هذا داخل المساجد بالدفوف والفرق الموسيقية فهذا يمنع، لأن المساجد لله كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ما ينفعش المسجد يكون مقرا للحفلات الموسيقية أو المعازف أو التمايل والتراقص بالأشعار وهكذا، فينبه على هذا. في أسئلة أخرى؟ طيب بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة. في وقت على المغرب؟ دخل الوقت؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم.